الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلا نزال في الفوائد التي اشتملت عليها آية الدين والآية بعدها. قال المفسر رحمه الله: ومنها أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق، حيث أمر الله تعالى أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق، فكونه يملي على الكاتب ما عليه من الحقوق لأخيه هذا اعتراف منه بتلك الحقوق. قال: ومنها ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. قال: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل، فيرجع إلى الولي على هؤلاء الصغار والسفهاء ونحوهم. قال: ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. ومنها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول، وهو نائب منابك، لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول، واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف. فإذا وليت إنسانا على عمل أو شراكة ونحو ذلك فقوله معتبر، فما وليته إلا لأنه موضع ثقة عندك وموضع أمانة. قال: ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له. فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباخسين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم هم يخسرون. يعني إن كان لنفسه يستوفي، وإن كان لغيره ينقص ويقصر، وهكذا. يعني هنا يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا يبخس الحق الذي عليه، فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه، كما أنه يحب أن إن كان له حق عند غيره أن يعترف صاحب الحق بجميع ما له من حقوق، فكذلك هو يعترف كل ما عليه من حقوق لغيره. قال: ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، لأنه يدل على مراقبة، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. ولذلك قال: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإذا بخس شيئا من الحقوق سواء كانت جلية أو خفية هذا يدل على ضعف التقوى عنده، وإذا وفى يدل على أنه صاحب تقوى. قال: ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإذا باع الإنسان واشترى لا سيما الأشياء التي لها شأن فيستحب له أن يشهد على ذلك، ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم، وقد اختلفوا منهم من ذهب إلى استحبابها ومنهم من ذهب إلى وجوبها، وهكذا الإشهاد على البيع، والصحيح استحباب ذلك. قال: لأن الكتابة هي كتابة الشهادة، وإن كان البيع بيعا حاضرا فينبغي الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته، كثرة البيع، فقد يحتاج الإنسان أن يبيع في أول النهار وفي وسطه وفي آخره، وغالب وقته هو في بيع وفي شراء، بعض الناس على هذا الحال فيشق عليه الكتابة. وأيضا الإشهاد على هذه الأمور كلها. قال: ومنها الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل ومرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات، بيوع الإدارة وبيوع الديون. الإدارة أي البيع الحاضر، لأن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، تبيع وتشتري وتأخذ وتعطي، بيع حاضر غير ناجز. وبيوع الديون وتوابعها، تشتري دينا إلى أجل أو تبيع. وبيوع الديون وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين، والحديث في مسلم عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين، يعني أن الإنسان يشهد أو يأتي بشاهد على بينته، على دعوة، يعني يأتي بشاهد على دعوة، يدعي دعوة ويأتي بشاهد، ثم يقوي هذا الشهد بيمينه على ما ادعاه، فهذا معمول به لهذا الحديث. قال: والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قيل: الآية الكريمة فيها إرشاد البار عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وهو أن يشهد الإنسان شاهدين عدلين، أو يأتي بشهادة رجل وامرأتين، هذه أكمل الطرق وأقواها. وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين، يعني لا تعارض، فتأييد البينة بالشاهد واليمين جائز لهذا الحديث، والأكمل أن يأتي الإنسان بدعواه، أن يأتي الإنسان على دعواه بشاهدين عدلين أو رجل وامرأتين. قال: فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين، بين المتنازعين والمتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. ومنها أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الحقوق الدينية الدنيوية، وأما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيها تقوم مقام الرجل، والفرق ظاهر بين البابين. فشهادتها شهادة المرأة على نصف شهادة الرجل، وأما في الرواية أو الفتوى فتقوم مقام الرجل، كانت من ذوي العلم فأفتت أو روت حديثا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ثقة أو حسنة الحديث، يقبل تقبل روايتها كغيرها من الرجال بخلاف الشهادة، وهذا من نقصان عقلها كما جاء في الحديث: أليس إذا قالت فما نقصان العقل والدين؟ قال: أليس إذا وأليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ فذلك نقصان دينها ونقصان عقلها أن شهادتها أو أن شهادة المرأة بشهادة الرجل، هذا يدل على نقصان عقلها. قد تنسى، قد تنسى كما في الآية: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. بخلاف الرجل فهو أضبط أضبط، وتجنح إلى العاطفة المرأة أيضا. ومنها الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل، وأنه لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل، ولذلك جعل الله القوامة للرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلا شك أن الرجل عنده من القوة الذهنية والبدنية ما ليس عند المرأة في الغالب، قوة التحمل، تحمل الأعباء والمشاق، ولذلك أوجب الله عليه التكسب وأن يعول من تحته وأن ينفق على أهله، يقوم بأمور الجهاد. وأما المرأة فليس عليها جهاد، وإنما جهادهن الحج والعمرة، لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لضعف بنيتها ورقة طبعها. والله قد جعل لكل شيء قدرا. قال: ومنها أن الشاهد لو نسي شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكر، أنه لا يضر ذلك النسيان، أنه لا يضر ذلك النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون ثم ذكر من دون تذكير ثم تذكر ثم تذكر من دون تذكير، فإن الشهادة مدارها على العلم واليقين. فالإنسان أحيانا قد ينسى الشهادة وينسى الرواية، فإذا ذكر تذكر، فإذا تذكر من قبل نفسه فمن باب أولى أن يقبل قوله. قال: ومنها أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وإلا كانت شهادة زور، لا عن شك. فمتى صار عند الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومنها أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة، سواء دعي للتحمل أو للأداء، لتحمل الشهادة أو لأدائها، وهذا من التعاون على البر والتقوى، ومن التعاون على حفظ الحقوق وضبطها، وبذلك تنتفع النزاعات والخلافات. وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن نفعها ومصالحها: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، وأيضا: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فالإنسان لا يكتم، وخير الشهود الذي أدلى بشهادته قبل أن يسألها، كما في حديث زيد بن خالد، وذلك إذا خشي من ضياع حق أخيه فيدل بشهادته. قال: ومنها أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد، شهيد على وزن فعيل، وهذا من أمثلة المبالغة، من صيغ المبالغة، يدل على كثرة شهادته. فلا يجوز الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد أو ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة تضرهما، يدعيا للكتابة في وقت أو حالة يحصل عليهما في ذلك ضرر. وكما أنه نهي لأهل الحقوق أو نهى وكما أنه نهي لأهل الحقوق والمتعاملين أن يضاروا الشهود والكتاب، فإنه أيضا نهي للكاتب والشهيد أن يضار المتعاملين أو أحد المتعاملين أو أحدهما، أن يضر المتعاملين أو أحدهما، فلا يجوز أن يضر بالشاهد والكاتب ولا يجوز للشاهد والكاتب أن يضر بالمتعاملين أو أحدهما. وفي هذا أيضا أن الشاهد والكاتب إذا حصل عليهما ضرر في الكتابة والشهادة أنه يسقط عنهما الوجوب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعضهم إذا شهد على أمر ربما يقتل أو يحصل له ما لا يتحمل، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يلزم شيء يضره أو إذا كتب. وفيها التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم وتحميلهم ما لا يطيقون، من ذلك الكاتب والشاهد، والله يقول ما على المحسنين من سبيل. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن وفعل معروفا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع، بترك الإضرار القولي والفعلي بمن أوقع به المعروف، فإن الإحسان لا يتم إلا بذلك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن إليك تحسن إليه، ولا يجوز أن تسيء إليه بوجه من الوجوه، ومن الإساءة إلى من أحسن أن تضر به. ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأن هذا تكليف من الله، الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، ولا يأخذ على هذا الأمر الذي أمر به من قبل الشرع مالا، وإن لم يفعل أثم. وما أكثر الذين يتخذون الكتابة حرفة يحترفون بها ويأخذون أموالا كثيرة، يأخذون أموالا كثيرة ممن كلفهم بالكتابة أو طلب منهم ذلك، بل بعضهم يا ليته يتحرى العدل في كتابته وشهادته، بل يسلك مسلك الظالمين فيشهد بالباطل وبالزور، وأيضا يكتب الباطل أو الزور، ويتعاطى أموالا على هذه الأشياء المحرمة كثيرة، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ترى أثر القترة والغبرة على من سلك هذا المسلك، صلى الله العافية والسلام. بعض القضاة عنده جور وله زبائن يعينونه على ذلك من الكتاب والشهود، طاقم جاهز، إلا من رحم الله. والأمر كما قال البيحاني، لكن تجاوز البيحاني رحمه الله، قال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، ولو عند التحية صافحونا لأسلوا من أصابعنا الفصوصا، ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا العريان قميصا، فدعني يا أخي من أناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. لكن هذا التعميم ليس صوابا، قال: عموما في البرية لا خصوصا. يوجد من الصالحون، يوجد قضاة يقضون بالحق والعدل. والقضاة ثلاثة: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قاضيا في النار وقاضيا في الجنة. أما القاضيا في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه، والثاني قضى على جهل، يقضى على يضرب أخماس في أسداس، تارة يوافق تارة يخالف، بعضهم لا هم له إلا الدنيا. والقاضي الذي في الجنة رجل عرف الحق وقضى به، هذا إلى الجنة. ولهم أعوان هؤلاء القضاة إما على الحق أو على الباطل. فيجب على المسلم أن يبتعد عن الظلم، فآثار الظلم خيمة وعانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. الظلم ظلمات يوم القيامة، وأعظم الظلم الشرك، أن تصرف العبادة لغير الله لغير مستحقها، هذا ظلم عظيم. هذا إن الشرك لظلم عظيم. وأيضا الظلم ودون ذلك أن تأخذ أموال الغير بغير حق، تأخذ مال أخيك بغير حق، هذا ظلم، تظلم الناس بأخذ أموالهم بأخذ حقوقهم بانتهاك أعراضهم دمائهم أموالهم، هذا ظلم. والظلم ظلمات يوم القيامة، كون من أنزه الناس من أبعد الناس عن الظلم الأكبر والأصغر، كن بعيدا عن حقوق الناس، عن أموالهم وعن أعراضهم وعن دمائهم، هذا ظلم عظيم. لكن دون الشرك لهو من أعظم الظلم، كن بعيدا عن هذا وهذا. قال: ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة. انتهينا من الأولى. ومنها أنه لا يجوز أخذ الأجر على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد، ولأنه من مضارة المتعاملين. ومنها التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة، وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول، الكتابة والشهادة. ولهذا قال: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. وهذه مصالح ضرورية للعباد. ومنها أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية، لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: قيد العلم بالكتابة. فالكتابة تعلمها نعمة تحفظ بها المصالح الدينية والدنيوية، يكتب بها العلم، قيد العلم بالكتابة. حفظ العلم حفظ للدين، وما حفظ الدين إلا بحملته وبالكتابة. وها نحن نقرأ كتب أهل العلم المدونة التي حفظت العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.